يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم سنتحدث عن شخصية مهمة مميزة شوهت في التاريخ أينما تشويه، ولذلك وجب علينا أن نحدثكم بحقيقة الأمر. هذه الشخصية هي التي حكمت الدولة العثمانية، وأنتم تعرفون أن الدولة العثمانية هي أطول دولة في العالم، تقريبا حكمت 800 سنة. 800 سنة ليس أمرا سهلا. شخصيتنا اليوم هو السلطان عبد الحميد ابن السلطان عبد المجيد، الذي ولد سنة 1918 ميلادي، عاش 78 سنة، منها 30 سنة يحكم. هذا السلطان رحمة الله عليه أخر سقوط الدولة العثمانية على أقل تقدير 50 سنة، على أقل تقدير. لكن ما الذي فعله؟ طبعا هو جاء بعد عدة سلاطين، كان من أقواهم سليمان القانوني الذي حكم 50 سنة، لكن كانت دولة قوية جدا، لم يستطع الذين من بعده أن يحافظوا عليها حتى أتى السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد أرسل بعض سفراء إلى أوروبا في تلك الفترة، بدأت تنفتح الدولة العثمانية على الأوروبيين. فجاءه واحد من السفراء قال له: يعني يا سلطان ويا أمير المؤمنين ويا خليفة، نحن لن نستطيع أن نتطور ولا نستطيع أن يكون لنا شأن إلا لما نقلد هذول الناس اللي هم فين؟ في أوروبا. جاء مبهورا بهم، وأن نأخذ خيرهم وشرهم، معلش في أشياء كذا. فعزله، قال وش هالكلام. وكان لا يحب القصور الفارهة، على عكس السلاطين الذين من قبل. ومن منكم من زار يعني اسطنبول يرى قصره البسيط المتواضع، على عكس ما حدث في الروايات أنه كان باذخا وليالي حمراء، ولم يدخل الخمر في قصره ولو لمرة واحدة، كان يرفض، وكان يصلي في القصر، وكان يعني كان عنده أشياء جدا ممتازة. لكن خصومه وأعداءه هم الذين شوهوا صورته أمامنا. طبعا هو كان في نوع من الدكتاتورية ونوع من المركزية، وسنعرف السبب لماذا هذه كانت موجودة فيه. وكان أيضا يستشير من حوله، وكان يأخذ برأي العلماء ويقربهم منه، ولكن أوروبا لم تكن ترغب في هذا الأمر مع وجود هذا يعني هذا التسامح وما إلى ذلك. طيب، التركة طبعا بدأت تضعف، اللي هي الدولة العثمانية بدأت تضعف، وأوروبا تسميها الرجل المريض. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا، بدأ يظهر شيء في العالم العربي ما كانوا يعرفونه من قبل، ألا وهو الماسونية. ولذلك سأتحدث عن الماسونية فقط لدقائق بسيطة عشان تعرفوا شو المقصود بالماسونية، لأنه كان لها دور كبير في إسقاط السلطان عبد الحميد. الماسونية هي من التنظيمات السرية أنشأها اليهود لتحقيق مصالحهم في العالم، ولإعادة بناء مملكتهم، مملكة يهوذا، في السيطرة على العالم. ولعبت دورا خطيرا في الحرب سنة 48 ميلادي اللي انهزم فيها العرب. وبعد أن انكشف الماسونية بدأوا يغيروا أشكالهم، ففتحوا نوادي لهم في العالم العربي والعالم قاطبة بأسماء الليونز، الروتري، هذه كلها أسماء يهودية من النوادي الماسونية. مرتكزاتهم أو أهدافهم: السيطرة على العالم، بمعنى السيطرة على الاقتصاد العالمي، السيطرة على الأسواق، السيطرة على المؤسسات الصناعية، على المناجم، بكل ما تعنيه هذه الكلمة بالسيطرة الاقتصادية. 2، التفوق العسكري، مركز أبحاث وأسلحة وأحدثها واستجلاب العقول، هذه منها. الهيمنة الإعلامية، اللي يركز، اللي يطلع في الإعلام. انظروا اليوم في أوروبا وفي أمريكا مين اللي سيطر على الإعلام؟ اليهود. وإذا أردت خبرا ما تجد اليهود لابد أن يمر عن طريقهم، فيمتلكونها، فيمتلكون الصحافة والسينما والتلفزيون والقنوات الفضائية. الغزو الثقافي، بدأوا يطلعوا نظريات اللي درسونا هي زي ماركس، فرويد، هذول كلهم يهود، داروين، كلهم يهود، كلهم يهود. إفساد الخلق عن طريق الجنس والمرأة والإغراء والحفلات الماجنة، هذه هي الماسونية، هذه أهدافها في العالم للسيطرة عليه. فنحن الآن أمام شبح، وأنا يعني كما كتب المؤرخون معظم من حكموا العالم العربي والإسلامي كانوا أعضاء في الماسونية للأسف الشديد، لذلك جاءتنا الهزائم تتراعى، هذه واحدة من الأسباب. فيأتي عبد الحميد يعني هذا المجدد يعني السلطان عبد الحميد في وسط اهتراء الدولة ونزولها، في وسط يعني الماسونية تنخر في الدولة، وتأتي أقوى دولة في العالم وهي إنجلترا، وتريد أن تخوف السلطان عبد الحميد لو ما تعاونت معانا هناك تهديدا من روسيا. لماذا؟ روسيا تعتنق، كان القياصرة يعتنقون المذهب المسيحي الأرثوذكس، بريطانيا كانت تعتنق المذهب المسيحي الكاثوليكي، فطبعا مدرستين مختلفتين. فتقول له يعني إحنا هنسدد عنك ديونك بس تكون معانا في الحرب، وأيضا سنعطيك 5 مليون جنيه ذهب، تخيلوا الرقم المخيف، 5 مليون جنيه ذهب، بس طلب بسيط إنك تدي لليهود دولة في فلسطين يقعدوا لنا مزعجيننا يعني وبربرتهم على قولتنا كثيرة وكلامهم كثير فنعطيهم. فرفض هذا الأمر، هذه كانت المرة الأولى. ججعوله مرة ثانية السفير، طبعا كان في نظام الإقامات، اليهود لما كانوا يجي يريدوا يذهبوا إلى فلسطين لابد يحصلوا على إقامة، فكانوا يعطوهم إقامة لمدة شهر فقط، شوف العزة والكرامة. فيأتي السفير الأمريكي في اسطنبول هو والسفير البريطاني، الله يخليك بس عشان خاطرنا ويترجوه خلي الإقامة لليهود في فلسطين بدل شهر 3 أشهر، تدري هذول اليهود حقون شرق أوروبا على بال ما يجون على الحمير ولا يركبون البحر ولا كذا يعني يبي لهم أسبوعين، فإيش بقي؟ فكان مدد أمر كل القناصلة والسفراء في جميع أنحاء العالم أن يعطوا لليهود 3 أشهر فقط، 3 أشهر. لكن يحدث هنا أمر عجيب، أن معظم الولاة اللي كانوا في فلسطين وعكا وكذا كانوا من الناس المرتشين، فكانوا اليهود يدفعوا لهم فلوس فيغض الطرف، الواحد تخلص إقامته 3 أشهور يجلس 6 أشهر 9 أشهر سنة. انظروا للخيانات، الدولة العثمانية لم تسقط من فراغ، فضج أهل فلسطين فكانوا يرسلون المراسيل وما إلى ذلك والخطابات والناس إلى السلطان عبد الحميد، الحقنا إحنا ما إحنا قادرين، اليهود كثروا، اليهود طولت إقاماتهم عندنا. فيأمر الولاة بأنه استجيبوا للمراسيم السلطانية التي أرسلها لكم، ولكن لم يكن يستجيبوا. وهذا يحدث أحيانا أن المسؤولين الكبار عندما يأمرون بأمر الموظفين والمنفذون لا يستجيبون، فالناس يقولوا شوف ها يعني حاطط ناس ما أصلا ولا يعتبرون بأمره. هنا يحدث الخطأ الكبير أنه لا بد من العزل، لأنه أي سلطان يأتي، أي قائد يأتي، أي حاكم يأتي، سلطته قوته الحقيقية ليس في ذاته وإنما من الأفراد الذين يتحلقون حوله، فهم هم الواسطة بينه وبين الشعب. لذلك عمر بن عبد العزيز حكم 2 سنة و10 أشهر، 2 سنة و10 أشهر يعني مدة بسيطة جدا، لكن أصبح يضرب بها المثل في العدل وفي نشر العدل بين الناس، لأنه أتى بأناس من حوله فأعانوه. أما السلطان عبد الحميد فكانت هذه واحدة من المثالب وواحدة من السلبيات التي كانت عنده، أن الناس الذين حوله لم يكونوا من الرجال الأقوياء الشرفاء في معظمهم، هذه واحدة من المآخذ. نستمر، فيأتي شخص اسمه عبد الحميد باشا. عبد الحميد باشا هذا كان ماسك رئاسة الوزراء، تولى للسلطان، وكان يضغط على السلطان ضغطا شديدا في أن احنا نريد أن ندخل الحرب، ندخل الحرب ضد روسيا، وكان السلطان عبد الحميد لا يريد أن يدخل الحرب. فهذا الشخص يعني يحثه وراح لمجلس الشعب، مجلس يعني برلمان أو مجلس شعب أو يسموه مجلس المبعوثين، يقنعهم. وأكثر من ذلك راح لطلاب المدارس الشرعية، هذا مدحت باشا، وطلعهم في مظاهرات، نريد الحرب، لماذا هذا الجبن، لماذا تخاف أيها السلطان من الحروب، ضغط نفسي. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه تحت هذا الضغط دخل السلطان عبد الحميد الحرب طبعا، وانهزم انهزاما شديدا، هزيمة، وحدثت الطامة أن روسيا بدأت تضغط عليه في ديون، أنت دخلت الحرب وانتصرت، إحنا برضو خسرنا، وأيضا في أراضي راحت منه، ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه أعلنت الصرب استقلالها. تخيلوا، الصرب كانت تابعة للدولة العثمانية، أعلت بلغاريا استقلالها، كانت تأخذ أوامرها من السلطان. أعلنت اليونان استقلالها، وأعلنت بلغاريا والبوسنة والهرسك استقلالها. دول كثيرة أعلنت استقلالها بعد هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا. سنعرف مجريات هذه الأمور، سنعرف ما الذي حدث بالضبط بعد الفاصل، فابقوا معنا. لازلنا أعزائي المشاهدين في سيرة السلطان عبد الحميد. طبعا خرج من الحرب مهزوما، وفي معاهدة يوقعها فيها ذل وإجحاف في حق الدولة العثمانية، فقام على الفور بعزل مدحت باشا، هذا اللي قاعد رئيس الوزراء، وعزل كل المبعوثين اللي نسميهم مجلس الشعب، أحل البرلمان كله وأصبحت السلطات في يده. طبعا هنا كتبت الكتابات أنه مستبد وكذا. نعم، كان لابد أن يفعل ذلك، لأنه للأسف الشديد تعرض لخيانة حتى من مستشاريه، والماسونية بدأت تدب فيهم، حتى الضباط الجيش ما كانوا معاه. وإلى يومنا هذا في تركيا ترون أن الضباط الجيش دائما لما يجيهم واحد مصلح إسلامي يحكم في تركيا، تجد الجيش يقف هكذا، يقول بس لو حسينا أنه ضد العلمانية ولا كذا ممكن يتحرك. إلى يومنا هذا تشعر أن رئيس الدولة لا يحكم الجيش على الإطلاق. مدحت باشا، طبعا الدول اللي كانت تابعة للدولة العثمانية، وهذه تعطيكم فكرة ان الدولة العثمانية حكمت 8 قرون، وايضا هذه 8 قرون كانت مع دول كبرى، يعني جمهورية صربيا، اليونان، بلغاريا، البوسنة والهرسك، كانت تابعة للدولة العثمانية، تأتمر بامرها وترسل لها الاموال وكل شيء. اعلنت استقلالها لانه كانت اوروبا تنتظر غلطة فقط، وكان لها ما ارادت بسبب الخونة الذين لم يعطوا الاستشارة الصادقة للسلطان عبد الحميد. طبعا السلطان عبد الحميد مباشرة بدأ ينظم نفسه، وعهد الأمر يعني إلى شخص آخر، وبدأ الناس يتهمونه بالجنون وبالغباء وما إلى ذلك. يقولون أنه رئيس الوزراء في ذلك الوقت المشهور من أصل يهودي ديزرائيلي، هو ومجموعة ذهبوا إلى السلطان عبد الحميد ليشاوروه في أمر أن يعطوا فلسطين لليهود ويجعلوا فلسطين، قالوا حنخلي اليهود بس فترة مؤقتة. فرفض السلطان، وكانوا معهم 5 مليون جنيه ذهب يريدون أن يعطوه، فطردهم وطردهم بهذه المكافآت، ورفض أن يبيع فلسطين، وقال فلسطين للعرب والمسلمين وليست لليهود. فهنا علموا أنه لا مجال لتمكين اليهود في فلسطين إلا من عزله عن هذا الأمر. وبدأوا حتى في فرنسا بدأوا يتكلمون عنه أنه يعني لا يحمي، أنه السلطان الأحمر. السلطان الأحمر كانت رمز أنه هو سلطان دموي، وأنه الأرمن الكاثوليك لابد أن احنا نتحرك عشان نحميهم لأنهم أقلية هناك ونخاف عليهم. هذه الأمور كلها تحدث، وكان يعني المستشارين هنا لم يكونوا على قلب رجل واحد، لذلك بدأت الدولة تضعف. نعطيكم فكرة بسيطة، ما الحكمة أننا نقول والعجب أن السلطان عبد الحميد لم يشرب الخمر؟ طيب أليس هو مسلم؟ يا إخواني يا أخواتي، السلطان عبد الحميد مثله مثل باقي الخلفاء عاشوا في ترف بالغ، فكان شرب الخمر والليالي الحمراء أمر متعارف عليه، شيء عادي. فلما يأتي سلطان ويقول لا أريد الخمر في بيتي، لا أريد سهرات حمراء، هذا الشيء الذي يستغرب له في ذلك الوقت، فهذا من صدق نيته، وكان يصلي رحمة الله عليه، وكان يهتم أيضا بشؤون أسرته رغم كل الضغوط التي يعني حالت يعني دون ذلك. أيضا كان يهتم بأمر الدعوة، فماذا فعل؟ أرسل يعني باخرة إلى اليابان سموها يعني السلام. لماذا؟ وفيها بعض العلماء ليعلم أهل اليابان الإسلام، لكنها غرقت قبل ما تصل اليابان، هذه السفينة غرقت. وإلى يومنا هذا يحتفل اليابانيون في هذا اليوم، يقول هذا اليوم كان السلطان الأكبر سلطان الدولة العثمانية كان بيرسل لنا باخرة فيها ناس وكذا عشان يعلمونا أمر الدين، فكانوا يحتفلون بهذا الأمر. أيضا أنه في الصين فتح معهدا للدراسات الإسلامية، وجاء الصينيون ليحتفلوا بأنه هذا السلطان، يسمعون السلطان هو الذي يحكم العالم العربي والإسلامي. طبعا كان له يعني شيء كبير. السفير هذا أو اليهودي الذي ذكرته قبل قليل هو مجموعة يأتون إلى السلطان عبد الحميد ويبلغونه بقرار العزل. كيف قرار العزل تم؟ تم بحركة، حركة خبيثة، أنه يعني ضغطوا عليه بعد هذه أنه لابد أنك أنت يعني تكون مجلس للشعب، ما يصير أنت تستبد بالأمر. فكون مجلس للشعب ومجلس الأمة أو سموه ما شئتوا أو برلمان، وفي الغالبية قرروا عزله. فقال أنا أعزل نفسي، مع أنه كان في إمكانه يأمر الجيش أن يتحرك ويضرب هذا البرلمان، لكنه آثر حقن الدماء، فأيضا هذه تحسب له. بدأت تتكون حركات، هذه الحركات تعرفونها، منها مثلا حركة تركيا الفتاة وفتحوا لهم فرع في مصر، حركة مصر الفتاة فتحوا لهم فرع في الشام، حركة الشام الفتاة، هذه كلها كانت. ثم بعد ذلك صارت حركة الاتحاد والترقي، وكلها ماسونية. لماذا؟ حتى ينخروا في جسم هذه الأمة من برا كذا، من بعيد، من الأهداف العامة الظاهرة، أهداف حلوة مرتبة جميلة، لكنها من الداخل هدم للأمة الإسلامية. وكتبت فيها كتب كثيرة جدا، لكن الأمة كانت في مرحلة انحطاط ونزول، فما كان الناس يقرؤون، وكان الناس فقط يعني يرون الأفعال أمامهم، حتى إلى يومنا هذا للأسف الشديد. ما الذي حدث؟ السلطان عبد الحميد طبعا مدحت باشا هذا مع المصايب اللي عملها، لأنه كان رئيس الوزراء، نفاه إلى الطائف ووضعه في سجن هناك، لكنه قتل في السجن في ظروف غامضة، ولا يعرفون يعني أنه ما الذي حدث له في هذا السجن. تحدث حادثة بسيطة يكون لها أثر كبير على السلطان عبد الحميد، هو أنه في مدينة سالونيت في تركيا يقوم بعض الضباط ويقولون نحن ملحدون، ويقومون بقتل بعض الناس، فيأتوا ويضغطوا عليه ويقولون أعيد البرلمان، شايف كيف بدأت حركات التمرد، فيعيد البرلمان، وكان الهدف من إعادة البرلمان هو عزله. رأى أن يعزل وفعلا عزل، وهذا كان موقف مشرف له. لكن قبل عزله تكلم أحد اليهود، وهو عنده رسالة دكتوراه في القانون اسمه ثيودور، هذا هيرتز نمساويا، يهوديا نمساويا، جاء إلى اسطنبول وبدأ يفاوض الخليفة على أنه فلسطين لابد أن يكون لها، شوفوا كم وفد بيجيله، أن فلسطين يكون فيها اليهود، وأنه لا يمانع أنه نعمل دولتين. منذ ذلك الزمن يعني، اليوم إحنا بنسمع الطرح والله دولتين، منذ ذلك الوقت وهذا مطروح، نعمل دولتين، دولة العرب ودولة اليهود. فرفض السلطان عبد الحميد، قال لا، تظل إسلامية إسلامية إسلامية، ورحمة الله عليه، ورفض. طبعا كان صاحب رحلات عبد الحميد، السلطان عبد الحميد، فزار مصر، فكان وقتها الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل كان مسرفا إسرافا كبيرا، قصور ونساء وخمر، فعزله، عزل على طوله، قال ما هذا. بس للأسف لما بدأ يعزل السلطان عبد الحميد كان الوقت متأخرا، ولم يستدرك يعني، ما أدركوا الوقت، ما أسعفوا الوقت في أنه يعزل الناس اللي هم تعبوه. زار فرنسا، زار بريطانيا، زار ألمانيا، زار بلجيكا، زار يعني دولا كثيرة، وأعجب بها إعجابا كبيرا في قضية الضبط، فأحضر المدربين الكبار من ألمانيا ليدرب الجيش التركي أو الجيش الإسلامي، وأيضا بدأ يأتي يعني بالخبراء من الخارج، وفعلا ضبط تضبيطات كبيرة جدا. وقلنا لكم ماذا كان يفعل في اليهود وإقامتهم، وكان يرفض التشبه بالغرب. يعني مثلا جاءته إخبارية كذا أنه النساء في تركيا بدأوا يشيل اليشمك، اليشمك اللي هو زي النقاب، نقاب كانوا يضعونه، فخاف، قال أولها يشيلون اليشمك بعد كذا يمشون عراء، وخصوصا أنهم كان يرى النساء في أوروبا، رغم أنهم كانوا النساء في أوروبا ما هم متحجبين، بس كانوا في عصره أكمامهم طويلة، بس كان يراه أنه نوع من السفور والتبرج، ما كان هذا. فأمر أنه يلقى القبض على أي سيدة لا تضع اليشمك أو تلتزم بالزي العثماني، ما في أبدا أي تهاون في هذا الأمر. يقول المؤرخون أنه رحمة الله عليه أخر سقوط الدولة العثمانية أكثر من 50 عاما، وأنه صحيح أنه كان في خونة وأنه حكم أكثر من 30 سنة، لكنه كان حكما شريفا وأمر بالعزلة في قصره طبعا، وعزل رحمة الله عليه إلى أن وافته المنية ومات السلطان عبد الحميد، ولم يسلم فلسطين على الإطلاق. طبعا هو عزل يعني قبل الخلافة ما تسقط، سقطت الخلافة على يد الهالك كمال أتاتورك سنة 1924 ميلادي، وبعدها تمكن اليهود من الدخول إلى فلسطين والحرب العصابات وما إلى ذلك، لكن وقفاته رحمة الله عليه سجلت له في التاريخ. فهذا مما رشحه أن يكون من الرواحل الذين ساعدوا هذه الأمة في أن تتجاوز مرحلة من مراحل العبور المر السيء. وإلى أن نلتقي مع شخصية أخرى من هذه الشخصيات الرواحل، أسأل الله عز وجل لكم ألا تعيشوا بأقل مما تستحقون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح،
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.